بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا في باب صلاة المريض، وتوقفنا أمس عند قوله رحمه الله تعالى: وعليه قضاء ما فات من الصلوات في إغمائه. وذكرنا فيما مضى أن المغمى عليه له حالتان: الحالة الأولى يشبه فيها بالمريض فيأخذ أحكام المريض، والحالة الثانية يشبه بها بالمجنون فيلحق بأحكام المجنون. قال رحمه الله تعالى: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. طيب، هذه مسألة من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، أي في باب صلاة أهل الأعذار، وهي كما قال رحمه الله تعالى: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. كان يكون رجل عنده مثلا من الأعمال ما لا يستطيع معها أن يصلي في وقت واحد، كان يكون حارسا في ثغور الإسلام ونحوها، ولا يستطيع أن يتفرغ إلا في وقت واحد. فالعلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه الحالة يقول له أن يجمع للمشقة من الصلاة في وقتين متفرقين. وأيضا مما ذكره الفقهاء في هذا الأمر كذلك من المشقة ما يحصل في بعض البلاد الغربية، ولا سيما في مثل هذه الأزمان، يعني في بعض بلاد الغرب صلاة المغرب بينها وبين صلاة العشاء أحيانا نحو 4 أو 5 ساعات هكذا، وبين أذان العشاء والفجر نحو 2 ساعة، يعني كم سينام؟ واضح يا جماعة؟ فلهذا أفتى العلماء رحمهم الله تعالى في مثل هذه المسائل بهذا الحكم: المشقة تجلب التيسير، بمعنى أن له أن يجمع بين المغرب والعشاء، لو أن يجمع بين المغرب والعشاء لأجل المشقة الموجودة. ومتى ما ذهبت المشقة وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. طيب، فقوله رحمه الله تعالى: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجامع بين الظهر والعصر وبين العشاءين، أي المغرب، بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، أي في وقت الأيسر، في وقت الأيسر. مثلا الظهر والعصر عليه مشقة، ما يستطيع أن يصلي العصر إلا في وقت الظهر، مشقة عظيمة تحصل له إذا أخر العصر. في مثل هذه الحالة له أن يجمع بين الصلاتين، وكذلك بين المغرب والعشاء كما تقدم له أن يصلي، أن يجمع بين الصلاتين. استدل العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الحكم بأدلة عامة وبدليل خاص. من الأدلة العامة قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله جل وعلا عن المؤمنين: ربنا ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. وكذلك أدلة رفع الحرج: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه أدلة عامة، والقاعدة عند العلماء في هذا الباب وفي غيره: المشقة تجلب التيسير. واستدلوا كذلك بدليل خاص، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، وجاء بألفاظ عند البخاري وكذلك بألفاظ عند مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة ثمان وصلى سبعا، أي صلى ثمان الظهر، جاء كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس أيضا عند مسلم، صلى ثمان الظهر والعصر وصلى سبعا المغرب والعشاء. جاء في حديث ابن عباس عند بعض روايات مسلم قال: من غير عذر ولا مرض، من غير عذر ولا مطر، من غير عذر ولا مطر. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: أي لماذا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته، أي أراد أن يرفع الحرج عن أمته إذا وقع الحرج، إذا وقع الحرج. وهذا متمم القاعدة السابقة، المشقة تجلب التيسير. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا المعنى على هذا الحكم، أن المشقة إذا وجدت وتحققت فللإنسان أن يصلي، أن يجمع بين الصلاتين دون قصر، أن يجمع بين الصلاتين دون قصر، ولو كان في الحضر، ولو كان من، ولو لم يكن هناك مطر، ولو لم يكن هناك مرض، ولكن لأجل ماذا؟ المشقة العظيمة التي قد تكون سبباً لأن يصلي الإنسان الصلاة الأخرى مع كلفة عظيمة، وربما ضيع بعض الحقوق أو الواجبات. ففي مثل هذه الحالة المشقة تجلب التيسير، لو أن يصلي، أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأخرى، لو أن يجمع بين الصلاتين في وقت، أي يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في وقت إحداهما، إما أن يقدم وإما أن يؤخر، وله أن يجمع بين المغرب والعشاء أيضا في وقت إحداهما، إما أن يقدم وإما أن يؤخر، ولا يجوز له أن يجمع بين الفجر وغيرها، ولا بين العصر والمغرب بإجماع، ليس له أن يجمع بين الفجر وغيرها ولا بين العصر والمغرب بإجماع. فليس من صور الجمع المشروعة أن يجمع الفجر مع غيرها من الصلوات، يعني يقول الفجر سأجمعها مع الليل، هذا لا يجوز، أو يقول الفجر سأجمعها مع الظهر، هذا لا يجوز. كذلك لا يجوز أن يجمع العصر مع المغرب، ولكن الجمع في صلاة بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء فقط، الجمع يكون بين صلاة الظهر مع العصر، ويكون كذلك بين المغرب والعشاء. هذا أو هذه المسألة الأولى في درسنا هذا. الثانية قوله رحمه الله تعالى: فإن جمع في وقت الأولى، مثلا الظهر والعصر جمع في وقت الظهر، قال: اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. هذه شروط ثلاثة ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في جواز الجمع. الأول إذا كان في وقت الأولى، الأول النية، نية الجمع بين الصلاتين، أي إذا صلى أول ما يبدأ الظهر ينوي أن يصلي بعدها، أن يجمع بعدها بالعصر. الشرط الثاني استمرار العذر الذي لأجله جاز له أن يجمع بين الصلاتين. الأمر الثالث أن لا يفرق بين الصلاتين إلا لحاجة، كان يحتاج إلى وضوء، كان يحتاج إلى وضوء، وإلا الأصل أن يصلي الصلاة بعد الصلاة. هذه شروط ثلاثة، وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كلها محل خلاف بين العلماء، كلها محل خلاف بين العلماء. فأما الشرط الأول وهو اشتراط نية الجامع عند فعلها، وهو اشتراط نية الجامع عند فعلها، فهذا القول ذهب إليه جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا بأن الإنسان إذا جمع بين الصلاتين فيجب عليه أن ينوي عند الصلاة الأولى، إذا كان في وقت الأولى أن يجمع بين الصلاتين، لا بد من النية، فإذا لم ينوي وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله تعالى، وهي التي اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن النية في الجمع غير مشترطة لعدم الدليل عليها، وهذا هو الراجح، إذ الشروط أحكام لا تثبت إلا بأدلة، ولا دليل على ذلك، لا دليل على الجمع، على نية الجمع. فللإنسان إن صلى الظهر مثلا ثم بدا له أن يصلي العصر للمشقة الموجودة، لو أن يجمع بينهما، لو أن يجمع بينه، يعني مثال ذلك رجل صلى الظهر ثم بعد نصف ساعة اتصل علي إنسان يريدك ضروري تأتي معنا في مكان كذا وكذا، مكان وعر سفر، أو تابع إنسان يريد متابعة إنسان، فيقول الآن ما سأستطيع، سيذهب علي وقت العصر ونحن نتابع، فماذا؟ هل لي أن أصلي العصر؟ يقال نعم، لك أن تصلي العصر في وقت الظهر، وتكون بذلك جامعا بين صلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر. فإن قال والنية، يقال النية ليست بشرط، النية في الجمع بين الصلاتين ليست بشرط على الصحيح من أقوال العلماء، لعدم الدليل على اشتراطها، لعدم الدليل على اشتراطها. هذا الأمر الأول. الثاني قوله واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. العذر الذي تقدم ذكره وهو المشقة، الحرج الموجود، وهذا الشرط كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى متفرع عن مسألة. هذه المسألة هي متى يشرع للإنسان الجمع، أن يجمع بين الصلاتين؟ مدار كلام العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أمور، وآخرون زادوا أمرا رابعا، فمنهم أو هم متفقون أو جماعة من أهل العلم قالوا أن العبرة بالعذر، أن العبرة بالعذر، أي له أن يجمع إذا كان له عذر، ثم اختلفوا في نوع العذر، ثم اختلفوا في نوع العذر. فمنهم من قال إن العذر الذي به يجمع بين الصلاتين المرض، ومنهم من قال بل الخوف، ومنهم من قال بل المطر، وكل هؤلاء يستدلون بأدلة، وهذه الأدلة مدارها كذلك على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر ولا مطر، وأخذ من العذر ما تقدم ذكره، تارة قول المرض وهو عذر ولا شك أنه عذر، وكذلك تارة يقول الخوف وهو عذر ولا شك أنه عذر، وتارة يقولون كذلك المطر، ولا سيما المطر الذي ماذا؟ الذي يمنع من الخروج إلى الصلاة ويسبب التزلق وما شابه ذلك، فهو عذر ولا شك أنه عذر كذلك. فدل على أن هذه الثلاثة أعذار، دل على أن هذه الثلاثة أعذار مبيحة للجمع. وهل الأعذار مقتصرة على غيرها، على غير، على هذه، أم أنه متعد إلى غيرها؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء أن العذر أوسع من ذلك، العذر أوسع من ذلك، فكل حرج ومشقة تحصل بسبب التفريق أو بسبب صلاة كل صلاة في وقتها فإنه يعتبر عذرا، فإنه يعتبر عذرا لعمومات الأدلة السابقة الذكر. بل ذهب بعض أهل العلم، وهو ظاهر مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك طاووس وجماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى، إلى أنه لا بأس للإنسان أن يجمع بين الصلاتين نادرا أحيانا ولو لغير عذر، ولو لغير عذر، استدلالا بقول ابن عباس رضي الله عنهما من غير عذر ولا مطر. فقيل له فقال أراد أن لا يحرج أمته، فقال علماء رحمهم الله تعالى يحمل هذا على أنه إذا كان نادرا، إن كان نادرا فعل هذا لا بأس. لذا كان شيخنا رحمه الله تعالى العلامة مقبل بن هادي الوادعي قال في مثل هذه المسألة حينما سئل عن حديث ابن عباس، قال يحمل على الحالة النادرة لا كما يفعله الشيعة من البدع من الجمع بين الصلاتين من غير عذر، فحديث ابن عباس يحمل على هذا، والعذر من باب أولى، العذر من باب أولى. فعلى هذا كما سمعتم استمرار العذر حتى يشرع في الثاني منهما هذا الجواب فيما تقدم، واضح يا جماعة؟ الأصل العذر، لكن إن ذهب العذر فأراد أن يجمع بين الصلاتين نادرا أحيانا سنة مرة مرتين، فمثل هذا إن شاء الله لا حرج عليه، لا حرج عليه لحديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. طيب، قول رحمه الله تعالى وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، هذا هو الشرط الثالث الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا الشرط متفرع عن مسألة كذلك، وهي هل الجامع بين الصلاتين جمع في الأفعال أم جمع في الزمن الواحد؟ واضح يا جماعة أم لا؟ هل الجامع بين الصلاتين هو جمع للصلاتين في الأفعال أم أنه جمع بينهما في الزمن الواحد؟ ذهب طائفة من العلماء إلى الأول وفرعوا عنه هذا الشرط، وهو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وذهب آخرون إلى أن الجمع إنما هو جمع وقت لا جمع فعل، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعله الأقرب. ومعنى هذا أن الجمع بين الصلاتين، أن الجمع بين الصلاتين يتحقق التيسير فيه، لأن الجمع بين الصلاتين الأصل فيه لأجل ماذا؟ التيسير، شرع لأجل ماذا؟ لأجل التيسير. قال ويتحقق التيسير بأن يجمع بين الصلاتين في الوقت الواحد ولو تراخى بين الوقتين، يعني مثلا صلى الظهر ثم صلى العصر بعد نصف ساعة، بعد ساعة، يكون جمع بين الصلاتين أم لا؟ جمع بين الصلاتين في الوقت الواحد. وليس المعنى أن الجمع بين الصلاتين أن يسلم ثم يقوم مباشرة فيصلي الأخرى، واضح يا جماعة؟ إن فعل هذا حسن، وإن فرق بينهما لكن في الوقت الواحد فكذلك فعل ما جاز له أن يفعل من الجمع بين الصلاتين. وهذا القول كما سمعتم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه من المعاصرين العلامة العثيمين رحم الله الجميع. إذن تبين لنا ما هو الصحيح في الشروط الثلاثة المذكورة، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله وإن أخر الكلام الأول إذا قدم الصلاة، صلاة الثانية إلى الأولى، قال وإن أخر أي صلى مثلا الظهر في وقت العصر أو المغرب في وقت العشاء، قال وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما، وتقدم الكلام على هذا الشرط، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى، وقد تقدم الكلام على هذا الشرط، قال قبل أن يضيق عن فعلها، قبل أن يضيق عن فعلها، وقد تقدم الكلام على هذه الأمور. قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، قوله ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، ومعنى هذا أن من كان مسافرا وجاز له القصر فإنه يجوز له الجمع. وقوله يجوز أي من غير شرط ولا قيد، لا لعذر ولا لغير عذر، ما دام أنه مسافر فله أن يجمع، واضح يا جماعة أم لا؟ ما دام أنه مسافر فله أن يجمع. لذا قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، وقوله رحمه الله تعالى يجوز للمسافر الذي له القصر، هذا كما سمعتم أولا من حيث منطوق المسألة أن من كان مسافرا مسافة له أن يقصر فيها فله أن يجمع بين الصلاتين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في قول رحمه الله تعالى ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر، فيه إشارة من الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن المسافر مسافران، أن المسافر مسافران، مسافر له القصر ومسافر ليس له القصر، أن المسافر مسافران، مسافر له القصر ومسافر ليس له القصر. وهذه المسألة مفرعة أو متفرعة عن مسألة أخرى. ما هي هذه المسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى هي ما هي مدة القصر؟ متى للمسافر أن يقصر؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فبعض أهل العلم قالوا لا يجوز للمسافر أن يقصر إلا لمسافة معينة. ما هي هذه المسافة؟ منهم من قال لابد أن يسافر على بعد ثلاث مراحل. كم ثلاث مراحل؟ أي ثلاثة أيام، مسافة قدرها ثلاثة أيام، يعني مثلا من حضرموت مشي على القدم أو على الإبل إلى صنعاء ثلاثة أيام تقريبا، ثلاثة أيام هكذا يعني يسافر. إذا كان قبل ذلك ليس له، يعني إذا كان يوم ليلة يومين وليلتين ليس له أن يقصر. هو مسافر؟ يقول نعم، لكنه ماذا؟ لم يسافر مسافة يشرع له فيها القصر. وبعضهم قال لا، يومين وليلتين، وبعضهم قال لا، يوم وليلة، وبعضهم نقص على ذلك فقال إذا سافر مدة يعني نصف يوم أو بالأصح نهارا كاملا أو ليلة كاملة. وكل هؤلاء يستدلون بأدلة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام ولياليهن إلا مع ذي محرم. قالوا إذن ثلاثة أيام. ومنهم من قال لا، جاء في حيث آخر يومين ويومين يومين إلا مع ذي محرم، وجاء في حيث آخر يوم وليلة، وجاء في حيث الرابع ليلة. واضح جماعة؟ لذا كان الصحيح من أقوال العلماء هو ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو الذي رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وطائفة من المحققين من المعاصرين، ومنهم العلامة العثيمين وشيخنا العلامة الوادعي والألباني وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. وهو قول كذلك منسوب إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيره من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، أنه لا مسافة لتحديد، لا مدة لتحديد المسافة في القصر في السفر، بل كل سفر سمي سفرا فإنه يشرع فيه القصر، طالت تلك المدة وقصرت، طالت تلك المدة وقصرت. وهذا يعود إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. فكل ما تعرف عليه الناس أنه سفر فإنه يشرع فيه القصر، كل ما تعارف عليه الناس بأنه سفر فقد شرع فيه القصر، لأن الله جل وعلا شرع القصر للمسافر ولم يحدد مسافة للمسافر أنه إذا قطعها جاز له أن يقصر، وإذا كان دونها ليس له، يعني إذا قطعها له أن يقصر، وإذا كان دونها ليس له أن يقصر. بل ربنا تبارك وتعالى أطلق الحكم، ليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الشاهد منهم ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فكل ضرب في الأرض أطلقه الله جل وعلا. وجاء في حديث عمر أن يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، فقال يا أمير المؤمنين، الله جل وعلا يقول إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال ولا فتنة اليوم من الذين كفروا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي سألتني إياه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه رخصة أرخصها الله جل وعلا لكم فاقبلوا رخصته أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أول ما شرعت الصلاة في السفر والحضر ركعتين، قال فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فأقرت في السفر وزيدت في ماذا؟ في الحضر. الشاهد منهم الحكم معلق بماذا؟ بالسفر، واضح يا جماعة؟ وليس هناك مدة للسفر ولا مسافة للسفر، أنه إذا كان مسافة كذا فله أن يقصر، وإذا كان دون هذه المسافة ليس له أن يقصر. فالحاصل من هذا أن الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى ألا دليل على تحديد المسافة في القصر في السفر، بل كل ما سمي سفرا عرفا فإنه يشرع فيه القصر. طالت هذه المسافة أم قصرت؟ كانت هذه المسافة فيها مشقة أم لم يكن فيها مشقة؟ إذ أن الحكم معلق بهذا الوصف. ما هو هذا الوصف؟ السفر. فمتى وجد هذا الوصف؟ وجد معه حكمه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله تعالى قال ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة. وقوله ويجوز الجمع في المطر أي عند نزول المطر. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ها هنا أطلق المطر، والعلماء رحمهم الله تعالى يفصلون في المطر، يقول فأما المطر الغزير الكثير فهذا محل اتفاق، وكذلك الطل الذي هو أخف المطر أيضا على الصحيح أنه مما يبيح الصلاة أو الجمع بين الصلاتين. قالوا أما إذا كان مطرا خفيفا لا أثر له، يعني كما يقال مثل ما يقول رش جات خفيفة لا أثر لها، فمثل هذا قال لا تترتب عليه أحكام العذر بالمطر، واضح يا جماعة؟ بخلاف ما إذا كان الطل يستمر، مطر خفيف يستمر يسمى طل، لكن جاء مثل رشة خفيفة وانقطعت هذا لا يتعامل معه معاملة المطر. طيب قوله ويجوز الجمع في المطر بين العشاءين خاصة أي بين المغرب والعشاء، وقوله خاصة دل على أن غيرها من الصلوات كالظهر والعصر فليس له أن يجمع. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن له أن يجمع بينهما، لو أن يجمع بينهما لمفهوم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير عذر ولا مطر. وقول ولا مطر دل على أنه إذا وجد المطر كان كذلك بماذا؟ من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.